يد تبني
ويد تحمي،
تبني يد مجد الكرامة والإباء، وعلى الزناية حماية تبقى يد.
يعلن عن إبقاء مشروع بناء الدولة وإرساء مبدأ العمل المؤسسي بالتوازي مع معركة التصدي للعدوان في مختلف الجبهات، مشروعا يسنده الجبهات ويسند الجبهات، عنوانه وشعاره يد تحمي ويد تبني.
أشعلتنا للفداء منارة وعلى خطاك عطاؤنا يتجدد.
في رحاب الرئيس الشهيد،
إذاعة صوت الشعب تقدم
يد تبني
ويد تحمي.
إعداد وتقديم
محمد الشميري،
من إخراج حسين الطيب.
اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج يد تحمي ويد تبني. البرنامج الذي استوحيناه من مشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد الذي اطلقه في بناء الدوله. الرئيس الشهيد الذي أطلق هذا المشروع تحت شعار يد تحمي ويد تبني، حي لا يموت، حي في قلوب أبناء الشعب اليمني أجمع، وسيظل خالدا في ذاكرة أبناء الشعب اليمني وقدوة تستنير بنهجه الأجيال. والعدوان السعودي الأمريكي واهم عندما ظن مخطئا أنه باستهداف الرئيس الشهيد يستطيع أن يوهن عزائم الشعب اليمني أو يفت من صموده. وإن الفرق بين مساعي أذرعة أمريكا في المنطقة بقيادة السعودية في وأد مشروع بناء الدولة في اليمن في عهد الرئيس الحمدي وفي عهد الرئيس الشهيد الصماد، وأن مشروع بناء الدولة كان في السابق حلما مقصورا في شخص الحمدي فقط، أما اليوم فهو مشروع أمة قائم في كل جهات ومؤسسات الدولة يتعهده صمود واستبسال الشعب اليمني الأبي، ويحميه أبطال الجيش واللجان في كل الجبهات، وأكبر دلائله سقوط الهيمنة والوصاية الأجنبية واستقلال اليمن في قرارها السياسي وإدارة مؤسساتها، يتوجه تطور القوة الصاروخية. وإذا كان وأد هذا المشروع في الماضي ممكنا فقد أصبح الآن مستحيلا وضربا من الخيال، خاصة في ظل وجود توجه صادق وفاعل لدى جميع أبناء المجتمع اليمني قام على جماجمهم وارتوى بدمائهم، وفي وجود قيادة حكيمة تسنده وترعاه. وإذا ما عدنا إلى مسيرة الشهيد الرئيس الصماد نجد ونلاحظ أنه من واقع معاناة طويلة في ظل العدوان تجاوز العام وصمود أسطوري كبير أتى الصماد ليكون رئيسا للمجلس السياسي الأعلى، بعد أن كان قد وصل الشعب اليمني إلى حالة من اليأس في نجاح أي فرصة للسلام وإدراك عميق لحجم التحدي والتآمر العالمي على الشعب اليمني، وقناعة تامة بضرورة تآزر الجهود والتحام القوى السياسية الوطنية لمواجهة التحديات في تشكيل المجلس السياسي الأعلى في مرحلة حرجة وظرف صعب للغاية. فنهض بحمل ثقيل وتحمل مسؤولية كبيرة في ظرف حرج اختط خارطة حدوده بصبره وصموده ورسم ملامح مستقبله بجهاده وتضحيته. فمن بين الحشود ومن بين أصوات رجال اليمن ونسائه وأطفاله وجه الرئيس الشهيد أولى رسائله للعالم أجمع في 20 أغسطس 2016 من ميدان 70 أن هذا هو الشعب اليمني، وهذه هي الديمقراطية، وهذه هي الشرعية، ولو لم يبق في الشعب إلا أسر الشهداء وأقاربهم لكانت كفيلة بأن تثأر لهذا الشعب، ناهيك عن هذه الحشود المليونية وغيرهم في جميع أرجاء اليمن. تحمل المسؤولية على أكمل وجه، كان قريبا من جميع القوى والمكونات السياسية، رجل وفاق ومحط توافق وصاحب فكر نير ومشروع تنمية وبناء، قائدا سياسيا ورجل حرب وسلام، تجسدت فيه مواصفات المسؤول الناجح والقائد الملهم. فبقدر حرصه الشديد على تفعيل مؤسسات الدولة وإرساء العمل المؤسسي تجده حاضرا في الصفوف الأمامية يحشد للجبهات هنا ويحضر حفل تخرج دفعة عسكرية هناك. يشك عباب البحر متفقدا القوات البحرية ويتعهد بالمواكبة والتطوير القوة الصاروخية. يتلمس معاناة وهموم شعبه في الجبل والساحل مع العلماء، عالم لا يشق له غبار، ومع السياسيين قائد سياسي من الطراز الرفيع لا يملك مرؤوسيه غير تقديره واحترامه، وكل من عرفه عظم قدره في نظره وزادت مكانته، لأنه من أعظم المجاهدين الأتقياء الأنقياء الذين يتشرف المرء بمخالطتهم والعمل إلى جانبهم. التصدي للعدوان وتعزيز جبهات المواجهة ورفع المعنوية القتالية وروح الصمود وتقوية اللحمة الداخلية كان همه الشاغل وأولى أولوياته، إلى جانب توجه جاد نحو محاربة الفساد وحرص شديد على الإصلاح والبناء والتطوير والنماء، خلال مسيرة حافلة بالجهاد والإباء والتضحية والعطاء، حتى جاد بروحه في سبيل الله والدفاع عن شعبه. وخلال هذه المسيرة هناك معالم مهمة عديدة ومحطات تحول كبيرة، نستطيع أن نقول إن أبرز تلك المعالم هو إرساء النظام الإداري والعمل المؤسسي بتفعيل مؤسسات الدولة والحرص على طبع كل الأنشطة في مواجهة العدوان بالطابع الرسمي، والعمل على وحدة الصف طوال رئاسته المجلس السياسي الأعلى. أما محطات التحول والمراحل المهمة فبالإمكان المرور على أهمها بإيجاز كما يلي: 1- مرحلة رفع مستوى الوعي لدى الشعب وتعزيز ثباته بما سماه الصمود الأسطوري. 2- مرحلة التجميع للجبهات وفتح معسكرات التدريب التي أشرف وعمل عليها بنفسه وحشد جميع الطاقات في مواجهة العدوان والاهتمام بالجانب العسكري والتطوير الصاروخي. 3- مرحلة التوجه نحو محاربة الفساد، ولا تزال كلمته المدوية في الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد في 15 أغسطس 2017 حاضرة في أسماعنا، عندما قال: لا يمكن أن أكون مظلة للفساد من أي شخص كان، سواء في حكومة أو أي مؤسسة أو جهاز من أجهزة الدولة. 4- المرحلة التي أعلن عنها بعد مرور 2.5 عامين على العدوان في حفل تخرج دفعة عسكرية بقوله: والآن سنبدأ بإذن الله بهؤلاء الرجال وبغيرهم ممن هم في معسكرات التدريب لنفتح نحن المسارات على أعداء الله، لننتقل من وضع الدفاع إلى وضع الهجوم في استراتيجية عسكرية قوية. 5- مرحلة المشروع الكبير الذي أطلقه في بداية العام الرابع للصمود، مشروع بناء الدولة وإرساء مبدأ العمل المؤسسي تسنده الجبهات ويسند الجبهات، عنوانه وشعاره: يد تحمي ويد تبني. 6- مرحلة العام البالستي الذي قال عنه إنه إذا استمر عدوانهم سيكون عاما بالستيا بامتياز، وسيدشن خلال الفترة القادمة كل يوم، لن تسلم أجواء السعودية من صواريخنا مهما حشدوا من منظومات ومهما حشدوا من دفاعات جوية. فالرئيس الصماد هذا أفق مشروعه وهذه أبعاد رؤيته في فترة وجيزة وفي ظل عدوان عالمي، وليس غريبا أن يكون كذلك، بل الغريب ألا يكون، كيف لا والصماد من اسمه يتجلى أكثر صمودا في وجه أعتى عدوان يشهده اليمن ولم يشهد مثله عبر التاريخ، ولذلك شكل خطرا كبيرا وتهديدا خطيرا على المعتدين، فكانت كل تحركاته ترعبهم حتى بعد وضع اسمه في قائمة المستهدفين، لأنه حمل روحه على كفه وانطلق بكل تفان وإخلاص من واقع معاناة شعبه لرفع المعاناة عنه والحرص على التغيير والبناء، وهو يعلم حسب تعبيره أن الطريق طويل ومحفوف بالتحديات خاصة في ظل العدوان والحصار، ولكن كما كنا بقدر التحدي في جبهات القتال وصمدنا وحطمنا أحلام الغزاة والمحتلين، سنكون بإذن الله بمستوى التحدي على طريق بناء الدولة. فكان فعلا بمستوى التحدي، لم يضعف ولم يلن حتى لقي الله شهيدا، فاز بأمنية غالية طالما تمناها وسعى لها، ولم يحقق العدوان أي نجاح باستهدافه، لأن الصماد مشروع اختطه لنا بتضحيته وصموده، لأن الصماد أمة تسير على النهج الذي رواه بدمه، وسنظل أوفياء له بمواصلة دربه وتجسيد وحماية مشروعه، ولن نكون في الأيام القادمة إلا كما قال هو سلام الله عليه: أقوى عودا وأذكى نارا. وأن لدينا إن شاء الله من المفاجآت لهم ما سيفاجئهم أكثر من الماضي.
نعلن عن إطلاق مشروع بناء الدولة وإرساء مبدأ العمل المؤسسي بالتوازي مع معركة التصدي للعدوان في مختلف الجبهات، مشروعا تسنده الجبهات ويسند الجبهات، عنوانه وشعاره: يد تحمي ويد تبني.
هذا هو الصماد بحركته وخطاباته الشجاعة والقوية التي لا زالت تتردد في الأرجاء، وستظل كذلك في قلوب محبيه من أبناء الشعب اليمني العظيم، توثق مرحلة تاريخية مشرفة في حياة الشعب اليمني وقيادته الصامدة بكل شموخ في مواجهة تحالف العدوان ومرتزقتهم. وجدير بأمة افتداها الصماد بروحه أن تقترب من ملامح رؤيته في مشروعه الذي أطلقه من أجلها، وأن تتلمس كل تحركاته في أفق هذا المشروع لتواصل مسيرته وتستكمل مشروعه. فاصل ومن ثم نعود.
عودة إليكم أحبة المستمعين الكرام في أولى حلقات البرنامج الأسبوعي يد تبني ويد تحمي، وكنا قد استمعنا إلى هذه الكلمات المؤثرة عن الشهيد الصماد وعن المشروع الطموح الذي جاء به الشهيد الصماد. دعني أستاذ محمد في البداية أن أسألك: كيف جاءت لك فكرة هذا المشروع، وما هي الأهداف التي تتوخاها من خلال هذا البرنامج؟
من خلال المشروع الذي أطلقه الرئيس الصماد، يد تحمي ويد تبني. الجميع يدرك أننا في إطار حرب عدوانية شرسة يتلقاها اليمن ويتلقاها أبطال اليمن بصمودهم واستبسالهم. منذ أن أطلق الرئيس الصماد هذا المشروع كان مفاجئا للجميع، لمجرد ربطه بين البناء وبين حماية هذا البناء
في وقت واحد، يعني
في وقت واحد، وتزامن هو كما قال يسند الجبهات وتسنده الجبهات. هو يريد أن يكون هناك إصلاح قائم للاختلالات الموجودة في العمل المؤسسي في إطار الدولة، ويريد أيضا ألا نغفل الجانب الآخر الذي هو جانب القتال والجبهات والتصدي للعدوان. هذه المسيرة التي أطلقها كان صادما للجميع وملفتا للجميع، وتفاعل الجميع معها، وكان الشعار في حد ذاته شعارا موفقا، وينبئ عن رؤية عميقة وعن أفق بعيد وعن مشروع ليس وليد لحظة، عن مشروع انبثق من تأمل طويل ومن عمق في رسم خطوطه وملامحه العريضة. الرئيس الصماد عندما أطلق مشروعه هو في الحقيقة للمتأمل والقريب من الرئيس الصماد ومن تحركات الرئيس الصماد، وحتى البعيد عن الإطار المؤسسي الذي يرقب والذي يتابع خطابات الرئيس الصماد، نلاحظ أنه منذ أكثر من خطاب في لقاءاته مع جهات الدولة، سواء الحكومة أو البرلمان أو وزارة المالية أو أكثر من جهة، كان عندما يلتقي مع جهة يضع لها أشبه ببرنامج عملي وخطة تنفيذية المفترض أن تسير عليها، فلم يأتي إطلاقه لهذا المشروع إلا وقد وضع معالمه وقد وضع أسسه وقد وضع ملامح هذه التجربة وهذا المشروع الذي انطلق من خلاله في كل تحركاته مع جميع المؤسسات. يعني ما أتى إطلاقه لتدشين المشروع وإطلاقه المسمى إلا بعد أن وضع جميع ملامحه ومعالمه، وهذا ما نأمل أن نستعرضه من خلال هذا البرنامج. من هنا أتت فكرة البرنامج، أنه لماذا لا يكون هناك برنامج إذاعي بنفس العنوان بنفس المسمى يتناول الجوانب التي انطلق الرئيس الشهيد واتخذها حملا على كاهله وسعى لأن يحقق إصلاحات في مجالها، في مستوى الزراعة، في مستوى الاقتصاد، في مستوى إرساء النظام المؤسسي، هيكلة الدولة، التوصيف الوظيفي، الجوانب كثيرة. من هنا أتت فكرة البرنامج أن يكون بهذا الحجم، ولما للمشروع من أهمية، ولما أيضا للرئيس الشهيد من ثقل ومن مسؤولية علينا نحن الذي ضحى بروحه من أجلنا أن نكون أوفياء له في استكمال مشروعه. نأمل أن نناقش في هذا البرنامج نقاط عديدة نتناولها على كل نقطة كبرنامج حواري يتحدث عن النقطة التي تحدث عليها في إطار برنامجه الرئيس الشهيد، وبالإمكان استضافة مختصين لنقاش معهم تفاصيل الفكرة وأبعادها وأثرها ونتائجها وما الذي يمكن أن يحققه الناس إذا سار الناس وفق هذا المشروع واستكملوا مسيرة وخطوات هذا المشروع العظيم.
إذا نفهم من كلامك أن هذا البرنامج وطن يد تبني ويد تحمي، هو برنامج يحاول أن يعرض على السادة المستمعين أهم الخطط العريضة التي كان قد اختطها الشهيد الصماد لبناء هذه الدولة واستصلاحها بشكل جديد تماما بعد أن تتخلص تماما من الوصاية الخارجية ومن الارتهان الخارجي الذي كانت تعيشه بلاد اليمن، والذي لم يكن بمقدور اليمن في ذلك الفترة أن تنهض وأن تصبح دولة لها مكانة ولها مكان رغم امتلاكها لكل المقومات، سواء الموقع الجغرافي أو الثروات الطبيعية أو حتى أيضا الثقل البشري بكثرة السكان المتواجدين في بلاد اليمن. ومع ذلك نجد أن اليمن محلها لم تتراوح من فقيرة رغم أنها تمتلك كل هذه الموارد التي تؤهل لأن تكون الدولة العظمى في الجزيرة العربية. الشهيد الصماد استشرف هذا الموضوع واستطاع أن يؤمن بفكرة هذا المشروع، أنه إذا توافرت هذه الظروف المناسبة بعد أن ينتهي العدوان وبعد أن ينتصر اليمن يستطيع أن يبني الدولة بشكل كامل وبدون حتى مساعدة من الآخرين. نحن كما فهمت منك من خلال هذا البرنامج سنسلط الضوء على هذا الخطة الكبيرة التي كان قد وضعها الشهيد الصماد والتي إن شاء الله سيستكملها الرئيس الحالي مهدي المشاط، وسنستضيف مجموعة من الخبراء الذين لهم علاقة أو لديهم اطلاع على هذا المشروع، سواء كانوا سياسيين أو اقتصاديين أو اجتماعيين أو غيرهم، على حسب مقتضيات الأفكار التي موجودة في الخارطة العامة التي قدمها الشهيد الصمد. سؤال ربما يتبادر للذهن أخي محمد، هل ستعتمد على قالب معين في هذا البرنامج أم أنه سيكون قوالب متعددة في كل حلقة ستكون مختلفة عن الأخرى؟
أستاذ أحمد، أنت ذكرت في سياق كلامك عن التخلص من الوصايا الخارجية وأن اليمن كان بإمكانه أن يكون في مصاف الدول المتقدمة والحضارية، إلا أن الوصاية الخارجية منعت. أنت ذكرت جانب مهم وأنا أيضا لمحت في المقدمة الذي استعرضناها في بداية هذه الحلقة أن اليمن في السابق كانت دولة لها موقعها وأثرها وحجمها، وكانت من أوائل الدول التي حققت النهضة. ونتذكر في الماضي أن السعودية نفسها كانت تستقرض من اليمن، كانت اليمن ترفد السعودية سواء على مستوى الخزينة أو على مستوى الشعب بالحبوب.
بالضبط.
وعندما أتت الوصاية الخارجية وفرضت الهيمنة الخارجية على اليمن وعلى أكثر من دولة عربية، كان القرار السيادي والاستقلال منعدم للدولة نفسها. وأنا ذكرت هنا أن الدول الأخرى والهيمنة كانت تحارب أن يستقل اليمن بنهضة بنائه واستقلاله وسيادته، وهم يحاربون أي بناء لمشروع دولة صحيح في اليمن. إلا أن الفارق كما أشرت أنا أنه في عهد الحمدي كان هناك توجه لبناء دولة ومشروع تصحيحي، وحرب وتم تصفية الشهيد الحمدي، وبتصفيته انتهى المشروع تماما. الفارق أنه الآن لم يعد المشروع هو حبيس فكرة رجل واحد بمفرده، هو الآن أصبح المشروع مشروع أمة، مشروع أمة ومشروع توجه ومشروع كيان كبير. ولذلك يأتي من هنا أهمية أيضا أن يستكمل الرئيس المشاط نفس التجربة ونفس المنطلق ونفس المسيرة. ونحن نلاحظ يعني خلال هذه الفترة الوجيزة لرئاسة الأستاذ مهدي المشاط الذي أتى إلى رئاسة المجلس السياسي عقب استشهاد الرئيس الصماد، أنه يحمل نفس التوجه ونفس الفكرة ونفس المسار. من خلال نلاحظ هذا من خلال قراراته ومن خلال حركته وتوجهه. ونحن نتذكر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه في تأبين الرئيس الشهيد الصماد، قال أن الصماد يمثل أنموذجا للرئيس والمسؤول النزيه والمسؤول الشريف الحريص على بناء الدولة، وقال أن الصماد يأتي كنموذج للمدرسة التي انطلق منها أنصار الله، هي مدرسة علي ومدرسة أهل البيت في إطار إصلاح الأمة وبناء الدولة، والحرص على أن يكونوا قريبين من معاناة الشعب وخدمة الشعب.
نعم، تعقيب على هذا الكلام أخي محمد، يعني كل التقارير الدولية هي تؤصل في اليمنيين مسألة أنهم فقراء وأنهم ضعفاء، فتقول لك البلد الأفقر الأشد فقرا، البلد المعرف إيش، البلد الذي يعاني من فقر، البلد دائما يعني منذ فترة تولي علي عبد الله صلى الله وحتى الآن ونحن نسمع هذه الأسطوانة حتى أصبحت مترسخة في أذهان المجتمع اليمني للأسف الشديد. أصبح المجتمع اليمني لا يؤمن أنه يمتلك ثروات، لا يؤمن أن بلده غني وليست فقير، متأصل في داخله أنه بلد فقير. فالآن هناك نهضة في هذا الموضوع، هناك تغيير لهذه الفكرة التي كانت سائدة لدى أبناء الشعب اليمني، وهناك جزء كبير من الشعب اليمني بدأ يستشرف هذه النقطة ويعي خطورة التقارير الدولية التي تحاول أن تأصل هذه الفكرة. اليمن لا يقل غنى عن السعودية، بل أنه يفوقها في المخزون النفطي، يفوقها في مخزون الغاز، يفوقها في الثروات الطبيعية التي ما زالت بكر، أيضا الموقع الاستراتيجي، المناخ، كلها تكون لصالح اليمن. لكن الشركات وبالضغوطات الخارجية، لأنها تعلم أن اليمن لو امتلك هذه الثروات ولو استطاع أن يحصل على هذه الثروات سيكون له شأن كبير، خاصة أنه يرفض أن يكون مثل الحكومات الخليجية التي ترتهنت بشكل كامل للخارج وأصبحت مجرد أدوات تلعب بها هنا وهناك. فلذلك هم يستشرفون خطورة اليمن. والآن بعد ظهور المسجد القرآني أصبح هناك خطر كبير جدا، يعني لا يمكن السكوت عليه بأي شكل من الأشكال.
أستاذ أحمد، اليمن يمتلك ثروات كبيرة وغنية بالثروات وتستطيع أن تنهض. كما قلت كانت في السابق هي في مصاف الدول العظمى. السؤال الأهم من هذا كله هو لماذا في الماضي لم يتم الاستفادة من هذه الخيرات ومن هذه الثروات التي تمتلكها اليمن، ولماذا لم يحصل مشروع نهضوي ولم تنهض اليمن رغم أنها تمتلك هذه الثروات الكبيرة. المشروع الأمريكي كان متوجه وكان يحارب أي مشروع فيه نهضة البلاد، يحاربه. هذا شيء. الشيء الثاني أن المسؤولين في الدولة كان لا يهمهم أن يتحقق أي مشروع نهضوي للبلاد، وكان كل همهم هو كيف يدرون هذه وكيف يمتصون هذه الثروات لحسابهم الخاص ويسرقون ويختلسون. ولذلك حتى الوصايا وحتى المشروع الخارجي وحتى ما يسمى بالإشراف الأممي كان يتغاضون، يعني لا مانع لديهم أن تكون مختلسا، لا مانع لديهم أن تكون ثريا. الآن ونحن نعاني وما نعاني نلاحظ بقدر المعاناة، بقدر الحصار، بقدر ما تتلقى اليمن من هجوم ومن حصار، لكن هناك تقدم بمستوى كبير على رغم شحة الإيرادات والإمكانيات. يا رجل على مستوى القوى الصاروخية يعني لم يتم التصنيع إلا في خلال الحرب، يعني أصبحت القوى الصاروخية الذي تمتلكها الأسلحة تهدد بها العالم بكله.
أصبحت الأفضل الآن في الشرق الأوسط الآن، يعني ما عدا إسرائيل طبعا إذا تم حسابها يعني.
وهي في ظرف حرب، ما بالك في الجانب الاقتصادي لو أن هناك استقرار، ولو أن هناك ولو أنه لم يكن هناك حرب. اليمن غنية بثرواتها، غنية بمقدراتها، أهم شيء هو أن تمتلك استقلالها وقرارها بيدها، وأن ترفض الوصايا الأجنبية وقد رفضتها، ولذلك شنة الحرب وشنة العدوان على اليمن لهذا، وإلا ليس هناك ما يشكل خطورة على الدول الأخرى مثل تدخلهم في سيادة واستقرار اليمن.
إذن أحبتي المستمعين الكرام، كانت هذه مجرد حلقة تأسيسية للبرنامج يد تبني ويد تحمي. إن شاء الله في حلقة الأسبوع المقبل ستبقون مع الأستاذ محمد الشميري، وستبقون مع الحلقات التي جهزها من أجل الحديث عن هذا المشروع وهذه الخطة التي كان قد اخططها الشهيد الرئيس صالح الصماد، وستتعرفون على الكثير من الضيوف الذين سيعطوكم أنموذج عن الخطة التي كان قد وضعها الشهيد الصماد ومراحل هذه الخطة لتحويلها إلى أرض الواقع. أحبتي المستمعين الكرام، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
يد تبني
ويد تحمي.